حديث بقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، حذر الإسلام من أن يقتل الإنسان نفسه، وبالتالي حذر من أن يقتل أي أحد أو أن يقع في جريمة القتل بشكل عام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. الحادث الأخير اللي تداولته المواقع الاختيارية بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الرجل اللي قتل بناته أو قتل أولاده وكذلك الزوجة بعدة طعنات ثم انتحر بعد أن قتل الأولاد وطعن الزوجة. حادث في الحقيقة مروع، لم نشهد في بلادنا في مصرنا الحبيبة وفي بلادنا المسلمة هذه الأحداث بهذا الشكل. شفنا قبلها برضو حادثة الزوجة اللي قتلت أبناء زوجها من الزوجة الأولى، هي زوجة تانية قتلت أبناء الزوجة الأولى وضعت السم ليهم وبعد كده مات الأولاد ومات الزوج. طيب شفنا قبلها جرائم أخرى، لماذا ازدادت هذه الجرائم خلال هذه الفترة الأخيرة؟ لماذا لم نكن نرى هذه الجرائم في الآونة القديمة أو في أيام أبائنا وأجدادنا؟ كانت الجريمة موجودة، ما فيش حد ينكر جريمة القتل موجودة من أيام سيدنا آدم عليه السلام، لكن لماذا ازدادت في هذه الفترات؟ هل هناك آثار نفسية؟ هل هناك آثار للمخدرات أو الإدمان بشكل عام؟ هل هناك مشاكل بتؤدي إلى الوصول إلى هذه الحالات؟ هل هناك ضغط نفسي أدى إلى أن يقع هذا الزوج في هذا الفعل بأن يقتل أبنائه وبعدين يعتدي على الزوجة بهذا الشكل وبعدين يقتل نفسه؟ ولماذا ينتحر أصلا؟ وهل الإسلام حرم الانتحار أو كما يعتقد البعض أن الانتحار كفر بالله كما يقول البعض؟ خلينا نشوف الانفوجراف ثم نعود للتعقيب مع ضيفنا الكريم، فابقوا معنا. حدث مروع في الحقيقة، حدث في نبرو في محافظة الدقهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم إخواننا وأهلنا في الدقهلية وفي مصرنا الحبيبة وفي جميع بلاد المسلمين من كل سوء وأن يحقن دماء المسلمين، اللهم أمين. نرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الله شلبي، مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف بكلية أصول الدين. دكتور عبد الله مرحبا.
أهلا وسهلا بك،
نورتنا وشرفتنا. الحادث مروع في الحقيقة، ولا تقتلوا أولادكم كما أمر القرآن الكريم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. الآيات واضحة وصريحة في تحريم أن يقتل الإنسان نفسه أو أن يقتل أولاده أو أن يعتدي بهذا الشكل على أولاده وزوجته. كيف نظرت الشريعة، شريعة الإسلام، إلى القتل دكتور عبد الله؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما بعث الله نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا وأمره بحفظ الضرورات الخمس: ضرورة الدين، وضرورة العرض، وضرورة العقل، وضرورة المال، وضرورة النفس. فلذلك حفظا لضرورة الدين حرم الإسلام على المسلم أن يرتد عن دينه، وحفظا وأوجب حد الردة، وحفظا لضرورة العقل حرم كل ما يسكر العقل ويذهبه إن كان خمر أو مخدرات أو 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 أو، وحفظا لضرورة العرض حرم القذف وحرم الزنا وجعل لهما حدودا، وحفظا لضرورة المال حرم السرقة وجعل لها حد السرقة، وحفظا لضرورة النفس حرم الإسلام القتل وأوجب القصاص. إن لم يعفو أولياء المقتول أو يأخذوا الدية أوجب الإسلام القصاص في القتل العمد. فلذلك هذه الضرورات كلها أحاطها الله عز وجل بهذه الاحتياطات. بمعنى مثلا احنا عندنا النهاردة الحديث عن القتل حديثة مروعة للأسف الشديد، وكانت موجودة لكن بقى النفس تتأسى. يعني دلوقتي تلاقي كل واحد عمال ينشر الجرائم وبتاع، طب انت بتنشر ليه؟ واحد قتل جوزها، واحد قتل مراته وكيسته ايا كان، طب انت بتنشر ليه؟ لما واحد يعمل كده واثنين وثلاثة والناس تتابع، اللي بيفكر يستأسد ويقبل ولا يخشى شيئا. فعندنا الإسلام حرم القتل وجعله كبيرة من الكبائر. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله: هل للقاتل توبة؟ فقال ابن عباس: ماذا تقول؟ كأنه يتعجب من سؤاله ماذا تقول. وكان مذهب ابن عباس عدم قبول توبة القاتل،
سبحان الله،
وإن كان الجمهور على أن هذه الأحاديث وردت مورد التغليظ وأن لقاتلي النفس توبة. فقال: ماذا تقول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة وعنقه في إحدى يديه متلببا القاتل بيده الأخرى حتى يأتي رب العزة جل جلاله فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقال له: تعست، ويؤمر به إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي رواية: أول ما يحكم، يعني فيما يكون بين العبد وربه يقضى في الصلاة، وفيما يكون بين العبد وبين الناس يقضى في الدماء. ودوت قتل النفس بشكل عام، فما ظنك بمن يقتل أولاده؟ إن كان بقى من تأثير المخدرات، أو إن كان من تأثير الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا، أو إن كان من تأثير مرض نفسي أو أيا كان. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني وصاكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هكذا حرم الإسلام القتل وجعله كبيرة من الكبائر. ولذلك يأتي هذا الأمر يوم القيامة، قد يأتي العبد مفلسا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. يعني هو عنده أعمال صالحة، فإذا أي ذنب تغمره الأعمال الصالحة، فإذا أتى ذنب القتل احتاج عملا كبيرا، ف تتخلص الأعمال الصالحة عن ذنب القتل العظيم.
نعم. وهنا كما ذكرت حكى دكتور أن الأمر يشتد مع الأبناء كمان، يعني فكرة أن مهما كانت الضغوط اللي بتواجه حضرتك كرجل أو بتواجه كأم، مهما كانت الضغوط هذه لا تجعلك تصل إلى مسألة القتل وأن تحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن هذه الدماء. وكمان أن هذا الأخ يعني يصل إلى مرحلة أنه يقتل نفسه بعد أن قتل الأبناء وبعد أن طعن هذه الزوجة، مسألة في غاية الخطورة. والنقطة اللي أشرت إليها دكتور نقطة مهمة، اللي هي قضية أن احنا نتساهل في نشر هذه الجريمة وعدم نشر التحذير منها. يعني أنت بتنشر جريمة وبتنشر على السوشيال ميديا أو على الفيسبوك الخبر وخلاص، ولا تنشر التحذير ولا تنشر نهي الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإحنا عندنا يعني دم المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عند الله من هدم الكعبة. يعني هذه حديث صحيحة وردت في هذا المعنى.
يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة حديث في هذا الباب، منها في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا وصل الأمر إلى قتل الأبناء فقد جعل الله عز وجل هذا من أكبر الكبائر، مش مجرد بقى كبيرة وتعدي، لا، من أكبر الكبائر. ولذلك قرن الله عز وجل ذلك باتخاذ العبد إلها مع الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. سبب نزول الآية إيه؟ في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك العظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. في قراءة ابن ذكوان وابي جعفر: خطأ كبيرا. وفي قراءة ابن كثير: خطأ كبيرا. فالموضوع كبير، الناس شايف الموضوع سهل. طب انت اخي وصلت لاخر مرحلة ولم تفعل كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم. نبي عليه السلام نهانا عن مجرد تمني الموت، مش الواحد يقتل نفسه ويقتل اولاد في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هو ده بقى، ما فيش حاجة اسمها أنا اتخنقت أنا مش طايق نفسي، واحد يجي يعلق يقول لك أصل أنتوا ما تعرفوش وصل لمرحلة إيه، لو كنت مكانه مش عارف إيه. لا، الموضوع عظيم وكبير. لو مريض يتعالج، لو سفيه يحجر عليه، لو هو الاحتمال الثالث أن يكون ملبوسا بجنة أو كذا يذهب إلى رق شرعي. يعني أيا كان ليس هناك عذر. الظروف الاقتصادية ليست عذرا، الله عز وجل يرزقنا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، عشان ما حدش يصدق ما حدش يعني يطعن أو يشك، ربنا حلف. تخيل يعني من أحوج، كما قال الأعرابي، من أحوج العظيم حتى يحلف.
فورب السماء والأرض إنه لحق
مثل ما أنكم تنطقون. دخول لم التوكيد وتصدير الجملة الإسمية بإن والقسم في بدايتها. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
هي قضية الرزق دكتور عبد الله محتاجة تأكيد، يعني على بالذات في ظل هذه الظروف والأحوال وما يحدث في كل مكان، إن قضية الرزق قضية محسومة كما ذكرت فضلتك الآيات القرآنية: فورب السماء والأرض إنه لحق. الله سبحانه وتعالى يقسم بأن هذا حق. وفي الحديث الصحيح لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة،
هذا حديث آخر، لكن حديث عبد الله بن مسعود إن في نفخ الروح في الصحيحين فيأتيه الملك فيقول: أي ربي، ما رزقه، ما أجله، ما عمله، أشقي أم سعيد؟ فالأرزاق مقسومة. وبعدين يقول لك: طب أنا هسيبهم لمين؟ يا أخي أنت هسيبهم للي خلقهم. الله يرزقهم وإياكم. وبعدين أغلب الناس للأسف الشديد بتخش في مرحلة وإحنا عايزين نشوف حل يعني لموضوع المشاكل الاقتصادية، أغلب الناس بيدخل لمسألة الرزق ديت من الباب إيه؟ الأسباب والمسببات فقط. من الباب الدنيوي المحض. مفيش عنده آخرة بقى. يعني يا عم أنت همك الآخرة ولا الدنيا؟ يقول لك أهم حاجة أشتغل شغلانة واثنين وثلاثة. طب الصلاة؟ لا مش مهم، بس يخاف يروح متأخر على الشغل. طب إحنا عندنا الصلاة دي من أسباب الرزق. في الحديث الصحيح في قوله تعالى في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول لك طب أنا ربنا يرزقني إزاي يا أخي؟ الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. كنت يرزقك
وهذا عفوا حتى لا يقص المعنى لا يفهم فهم خاطئ، ليس معناه التواكل
لا طبعا.
يعني هو ليس فضيلتك لا تقصد هذا، ولكن تقصد أن الإنسان يأخذ بالأسباب، لكن ليس معنى أنه شغال شغلانة واثنين وثلاثة ليس معنى أنه شغال شغلانة واثنين وثلاثة أنه يضيع الواجبات والفرائض يعني.
نعم. الفكرة أو المقصود إن هو يجعل أكبر همه الآخرة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من أصلح وهمه الآخرة جمع الله عليه شمله.
نعم.
وجعل غناه في قلبه، والدنيا للناس موت نفسها عليها وأتته الدنيا وهي راغمة.
صحيح.
ومن
صحيح.
أصبح وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله.
نعم.
وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. مع أنه فرق نفسه كلها.
نعم.
للدنيا ومع ذلك لا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، والمعنى ده في القرآن.
طيب هنا المسألة بتعظم،
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء.
نعم.
لمن نريد مش لأي حد. ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مش بنقول يفضل قاعد في البيت، لا لا،
يأخذ
بالأسباب.
والإسلام عموما ضد البطالة، يعني الإسلام نهى عن البطالة وأمر بالإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية ويسعى في الأرض حتى يجد هذا الرزق. فليس معنى كلام الدكتور انه يتكاسل او يتواكل، لا هو ياخذ بالاسباب لكن لا يضيع الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه عشان هو قاعد في الجامع او هو بيصلي. هنا المساله يا دكتور، الله سبحانه وتعالى حذر تحذيرا شديدا من سفك الدماء او من قتل النفس. الامر لابد لا شك انه يزداد تحذيرا مع الابناء.
نعم.
يعني كيف غلظ في الامر في قتل الابناء؟
الأصل أن الله عز وجل إنما أمر الأبناء ببر آبائهم وأمهاتهم كما في غالب آيات القرآن.
نعم.
ولم يأمر الله عز وجل الآباء بأبنائهم أو لم يوصهم بآبائهم إلا في آية الميراث. كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم.
نعم.
للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر قوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
نعم.
فالأصل إن الأب والأم جبل على المودة وجبل على الرحمة وجبل على الرقة. كيف يقدم أب على خنق أطفاله أو على طعنهم وهم أحياء؟
صحيح.
يعني لا يكاد يفعل هذا عاقل.
نعم.
وبعدين إن كان ليس هناك عقل طب فين الدين؟ أو إن لم يكن هناك دين معذرة فأين العقل؟
نعم نعم. هنا دكتور عبد الله تبرز بقى الأسئلة على السوشيال ميديا بعد مثل هذه الأحداث، والناس بعضهم يكون متعاطف مع القاتل أو مع الرجل الذي مات، لا سيما أنه انتحر بعدها، فالبعض يقول لك هو عشان ظروفه النفسية وما إلى آخر ذلك فبالتالي انتحر، والبعض متعاطف معه، البعض الآخر يعلق له المشانق بعد موته وأنه إزاي يعمل كده ولابد أن يحاسب، وتظهر عند الطرف الآخر موجة من موجات التكفير أن المنتحر كافر. ولما يجي السادة الدعاء والعلماء يتحدثون في هذه المسألة ويقولوا لا إخواننا فيش حاجة اسمها المنتحر كافر، والمنتحر يعني له عند الله سبحانه وتعالى وزر أو ارتكب وزر عظيم جدا جدا لكن لم يخرج من دائرة الإسلام وليس هناك دليل على أنه كفر بالله رب العالمين، تبدأ موجة بقى الناس لا إزاي تقول كده والمنتحر كافر وانت بتكفر. هنا عاوزين يعني توضيح لهذه المسألة، حكم المنتحر في الإسلام هل هو يكفر ولا لا؟
المنتحر ليس كافرا.
نعم.
الناس في الموضوع ده بين افراط وتفريط. واحد يقول لك خلاص بدل مش كافر كله يروح ينتحر، لا ده ذنب عظيم. ده ختم له بخاتمه سوء. تمام. ده يبعث يوم القيامه على ما مات عليه.
نعم.
دوت في المشيئه ان شاء الله وغفر له وان شاء عذبه. تمام. دوت بالنسبه لجانب الايه، لجانب التفريط. وجانب الافراط بنقول له لا مش كافر، احنا عندنا احاديث ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان المنتحر ليس كافرا.
نعم.
يعني منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وصديق له الى المدينه.
نعم.
فاشتووها. يعني لم يلائم جو المدينه أبدانهما، فمرض اللي هو صديق طفيل بن عمرو الدوسي.
نعم.
فمرض فجزع فأخذ مشاقص اللي هو زي ما نقول سطور كده عريض. فقطع براجمه اللي هي ايه، براجمه اللي هي عقد الأصابع. فشخبت يده يعني سال الدم منها بقوة.
نعم.
فلم يرق الدم حتى مات. تمام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا حدث بعد ذلك؟ قال فرأيته في المنام. الطفيل بن عمرو بيحكي.
نعم.
فرأيته في المنام ورأيته وهيئته حسنة ورأيته مغطيا يديه.
نعم.
قال فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال ما لي أراك مغطيا يديك؟
نعم.
قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فده معناه أن ربنا سبحانه وتعالى غفر له بهجرته نعم. لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان كافر لم يكن يره في هذه الإيه في هذه الحلة القصيرة.
وأظن دكتور القول بأن المنتحر الكافر لم يقل به أحد من أهل العلم إطلاقا.
لا
يعني.
لم يقل أحد من أهل العلم بذلك.
نعم.
وبعدين شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى لما الطفيل استيقظ من نومه وقص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحمة المهداة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لما أخبره الطفيل اللهم وليديه فاغفر.
سبحان الله.
يعني يا رب كما غفرته كما غفرت ذنوبه في انتحاره وقتله لنفسه ومع أن هذه النفس معصومة ولا يستطيع أحد أن يقدم على هذا لأن هذه النفس إنما هي منحة من الله جل وعلا.
نعم.
إن شاء أخذها وإن شاء تركها. الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي الحديث الآخر الذي يحكي بشاعة القتل الإنسان نفسه كما سيأتي بادرني عبدي بنفسه.
نعم.
لكن الشاهد هنا أنه غفر له بهجرته لنبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فأراد الله عز وجل أن تظل يديه على تلك الحال لن نصلح منك ما أفسدت مش أنت اللي أطعطاها خليها زي ما هي. فلما قص ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يغفر ليديه أيضا.
نعم.
اللهم وليديه فاغفر. لكن مش معنى كده أن بدم هيحصل مغفرة أو كده أن الواحد يجرؤ.
نعم.
على كده لا
صحيح.
الموضوع خطير جدا يعني. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تردى من جبل الحديث في الصحيحين.
نعم.
من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما.
نعم.
فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم. نعم.
ومن طعن نفسه بحديد يعني سكين أو كده فحديدته في يده يجأ بها في نار يجأ بها في صدره في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يقول لك طب ما نبع الصمر. نعم. خالدا مخلدا فيها أبدا. فإحنا نقول بقى لا ده اللي استحل ده.
نعم.
اللي استحل.
نعم.
ده يحصل له كده أو أن هذا جزاؤه وقد يعفو الله عز وجل عنه. إلى غير ذلك من التخريجات.
لكن في كل الأحوال وعيد وعيد شديد لكنه لا. لم يخرج من الملة.
لا يخرج.
نعم.
من الملة. نعم. إلا بالكفر. الكفر العمل الوحيد الذي لقي العبد عليه ربه صار مخلدا في نار جهنم خالدا.
نعم.
مخلدا فيها أبدا.
نعم.
لكن غير ذلك كله محمول على الوعيد الشديد والزجر والتغليظ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني يمكث فيها زمنا طويلا. وغضب الله عليه تعرض لغضب الله ومقته ولعنه وتعرض للطرد من رحمته وعد له عذابا عظيما. فكيف إذا انضم إلى ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ فكيف إذا كانوا أبناء؟ فكيف إذا قتل نفسه بعد قتلهم؟
نعم.
يعني عدة جرائم مع بعض.
صحيح. صحيح.
لا يصح لأحد أبدا أن يهون من شأن هذا. لا.
نعم.
دي كبيرة من الكبائر.
نعم.
الموضوع عظيم وخطير جدا عشان الناس بتتساهل. لا
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن خنق نفسه فهو يخنقها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن طعن نفسه فهو يطعن في نار جهنم.
نعم. نعم.
إلى آخر ذلك من تلك الأحاديث.
وكمان هنا دكتور عبد الله في الحادثة اللي هنتكلم عنها بتاعت النبارو بتاعت الأهلية ده بياخدنا نقطة مهمة أخرى وهي دور الأب تجاه الأبناء. يعني هذا الرجل الذي جعل الله عز وجل له القوامة وفضله الله سبحانه وتعالى وجعله راعيا للأسرة وجعله مسؤول عن هؤلاء الأبناء ومسؤول عن تربيتهم وعن إقامتهم وعن طعامهم وشرابهم ومسؤول عن أنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى. فكرة غياب دور الأب الحقيقي.
نعم.
مشكلة كبيرة جدا أن الأب يهرب من هذه المسؤولية أو يهرب من هذه المسؤولية إلى قتل الأبناء ثم أن يقتل نفسه. أين هو الدور الحقيقي الذي أراده الله منك سبحانه وتعالى بأنك تكون يعني مربي وأن تكون تحافظ على أبنائك وأن تحافظ على بيتك وأن يعني يكون من صلبك ذرية تعبد الله سبحانه وتعالى؟
نعم. قال الله تعالى ويتحدث في هذا المعنى جل وعلا.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
نعم.
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نعم.
فالمرء منا مسؤول ليس عن نفسه فقط وإنما مسؤول عن نفسه وعن زوجه وعن أبنائه. أحفظ فيهم وصية الله ورسوله أم ضيع؟
نعم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته اللي هو الرئيس، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع يوم القيامة عن رعيته، أحفظ أم ضيع؟
نعم.
فالمشكله بقى ان ايه، ان حصل ده بيد الاب، يعني مش مثلا حرامي او واحد طلع عليهم بمطوه او ده حصل بيد الاب. اليد الذي يجب ان تمد اليهم العطف والحنان، اليد الذي التي يجب ان تمد اليهم النفقه والتربيه والاصلاح، ده حصل بيد الاب.
الحديث الجميل دكتور عبد الله،
وبينطبق عليه المثل القائل: نعم. يا اهل العلم، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟
نعم.
يعني إذا كان المنوط به اللي هو الأب أو الأم،
الإصلاح والتربية، نعم،
الإصلاح والتربية والنفقة و فلما يحصل منهم كده طب خلاص.
وهنا تذكرت دكتور الحديث الجميل، حديث الصحابي الجليل سيدنا الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن أو الحسين، فتعجب الأقرع وقال: أو تقبلون صبيانكم؟ فكرة رد النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، أو كما قال: ماذا أفعل إن نزع الله من قلبك الرحمة، إلى آخر ذلك. فكرة الرحمة التي وضعها الله عز وجل في قلوب الأب تجاه الأبناء وتجاه البنات، فكرة التراحم، الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه الرحمة التي وضعها الله في الآباء، كيف تنظر إليها؟ يعني
في حديث الأقرع ابن حابس لما وجد هذا تعجب، وقال لي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من أرحم الناس بالعيال، يعني الحديث ده ثابت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فإذا لقيه الأطفال سلم عليهم صلى الله عليه وسلم وبدأهم بالسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأطفال، يعني ليس تعليمه مقصورا على صحابته وعلى الغلاظ من الأعراب وعلى الجهال ولا، وإنما كان شاملا للأطفال. في حديث عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. دلوقتي الأب ما بيعملش كده، الأب دلوقتي عبارة عن خزنة، بيجيب فلوس، بيورد فلوس للبيت،
صحيح،
شغلانة واثنين وثلاثة، ويطفح الكوتة. طب فين التربية؟ ما فيش تربية. الولد في الشارع طول الوقت، أو مع الموبايل أو مع أصدقاء السوء، ونيجي بعد كده نشتكي، سواء الولد أو البنت. الولد بيخش البيت نصاص الفجر، والبنت ممكن ترجع متأخر،
صحيح.
أو اللي بيودي بناته يلعبوا جودو أو كاراتيه أو كونغ فو أو سباحة مع مدرب رجل. أنا مش يعني الموضوع فيه خلل كبير جدا.
صحيح. المشكلة إن الناس بتندم يا دكتور عبد الله في وقت لا ينفع فيه الندم.
يعني بدل ما أنت
تبدأ التربية والتأسيس من البداية، من هو طفل صغير، تنشئه على القرآن وعلى السنة وعلى حب الدين وعلى حب الله وعلى حب رسوله، وتبدأ تتابعه وتربيه، بدل ما تسيبه زي ما حضرتك قلت كده مع التليفون أو مع التلفزيون أو مع الأبناء في الشارع أو مع الشباب في الشارع، فتندم في وقت فيه يعني ما فيهوش ندم. اللي تيجي الناس تتصل: ده الولد بدأ يشرب مخدرات، ده الولد بدأ يتجه لإدمان، ده بدأ يتجه للإلحاد، ده بدأ يتجه إلى كذا وكذا. طب ليه من البداية لم تحاول ان انت تحتضن الولد او تحتضن البنت، وبقدر الامكان تحاول ان تقوم بهذا الدور، لانك مسؤول امام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
الاب مسؤول عن الولد من اول خطوة اللي هي اختيار الزوجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لما واحد جه شكل سيدنا عمر بن الخطاب في هذا السياق أن ولدا له يعقه، فأتي به فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أيجب على أبي أن يبرني أو أن يبرني كما أبره أم لا؟ قال: نعم. قال: فكيف يبرني؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اسمك، وأن يعلمك الكتاب اللي هو القرآن. قال: فإنه لم يحسن اختيار أمي، تزوج زنجية وسماني خنفسا، وسماني خنفسا، ولم يعلمني القرآن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمير المؤمنين لهذا الرجل الذي، يعني سيدنا عمر الذي كان ينطق الحق على لسانه، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم محدثين، فإن يكن في أمتي منهم فعمر. سيدنا عمر قال له: اذهب، لقد عققت ابنك قبل أن يعقك. حتى الإسلام رأى أن أنت مثلا لو عايز تدي فلوس لأولادك أو عطية لأحد أبنائك، لازم تقسم منهم بالسويه، ما ينفعش تدي ده وما تديش ده. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام رد على
كانت
نعمان
محل
بن
خلاف
بشير،
يا
قال
دكتور.
لا، قال لا ايه، قال لا اشهد على جور. المساله فيها خلاف، هل
هل يلزمه التساوي
يعني
ولا لا،
الكلام ده
ولا
طبعا
عن
في
استحباب؟
وقت الصحه، والا في مرض الموت لا يصح
لا
له
لا
ولا
لا، اقصد الموت، انا اقصد في حاله
في
حياته،
حاله
يعني
الصحه.
مساله محل خلاف يعني.
الحاله مساله خلاف، خصوصا لو الهبه او العطيه كبيره، يعني لو هيدي لابنه مثلا شقه يتجوز فيها، فبعض العلماء قالوا بقى ان هو يدي لبنته شقه ثانيه يعني من باب المراعاه التامه والتساوي التام بين الاثنين، وبعض العلماء قال لا يعطي البنت نصف على اساس ان دوت ليه ايه مصاريف اكثر و و و
اظن البعض يراها على الاستحباب، يراها بالالزام، يعني
اللي
بمعنى
هي
ان
ايه؟
ميز واحدا ولا يميز الاخر فهذا ماله وحقه، يعني بعض العلماء يرى يعتقد ذلك
ان
يعني.
كان هناك سبب يبقى له الحق، يعني سبب
وان لم
زي ايه
يكن له
مثلا؟
سبب، يعني هو ماله وهو يتصرف فيه كيف ما شاء. اقصد في حياته، لا اقصد عند الموت هنا،
ايوه،
انا بتكلم عن في حياته
فاين قوله صلى الله عليه وسلم
صلى الله
اتقوا
عليه
الله
وسلم.
وعدلوا بين اولادكم؟
نعم، انا اقصد عموما يعني مساله العدل مساله مهمه،
نعم،
لكن السؤال الاهم لماذا يلجأ الناس.
يعني العطايا الصغيرة محمول على الإيجاب، العطايا الصغيرة محمول على الإيجاب، لكن المسائل الكبيرة أو النفقات الكبيرة أو العطايا الكبيرة ديت
نعم
فيها خلاف بين العلماء، فالأمر واسع يعني.
نعم جميل. لماذا هنا يلجأ الناس إلى الوصول إلى هذه المرحلة من هذه الفظائع؟ يعني هل ممكن نقول دكتور عبد الله إن وسائل الإعلام أو الدراما، البلطجة اللي بنشوفها في المسلسلات، البلطجة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، الشباب اللي بيظهروا على التيك توك يعملوا مقالب في بعض تصل إلى مرحلة الفساد وعدم الإصلاح وما إلى آخر ذلك، ظهور بعض المجرمين من الفنانين للأسف الشديد اللي هو بيسهل على الناس حمل السلاح، السلاح الأبيض أو السلاح إطلاق النار أو ما شابه، هل هذا أسهم في هذه الحالة اللي احنا
طبعا
بنشوفها؟
بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا.
احنا عشان كده بنقول احنا دورنا احنا هنا في قنواتنا، قناة الندى مثلا، أو في منابرنا أو في صفحاتنا، احنا بنوعي الآباء والأمهات، ده اللي نقدر عليه.
يعني
لو
عايز اقول
فكرة
لك
اللي
يعني
فكرة
بالنسبة
عفوا يا دكتور، إن أنا أنت كأنت كأب أو أنت كأم حضرتك، حاولي بقدر الإمكان تحافظي على الأبناء إن هم ما يشوفوش هذا الإجرام، يعني أقل شيء تعمله بلاش تخلوا أولادكم رهينة لهذه الشاشة أو للتلفزيون
نعم
أو للشارع يتعلموا هذا الإجرام منه، هذا الذي
نعم
نملكه في الحقيقة يعني.
نعم
نعم
للأسف يعني أنا عايز أقول لهؤلاء الممثلين ولهؤلاء المغنيين
نعم
ولهؤلاء الراقصات، ستقفون غدا بين يدي الله جل وعلا.
صحيح
ربنا
صحيح.
سبحانه وتعالى توعد، مجرد توعد، اللي هم يحبون أن تشيع الفحش في الذين
نعم
آمنوا،
نعم
يعني مجرد عمل قلبي، فما ظنك بمن يشيعها، فمن ظنك بمن ينشرها صباحا مساء. ده في قنوات مخصصة للأغاني، قناة مخصصة للأفلام بتاع الزمان، وفي أفلام كلاسيكي وأفلام طالعة جديد و
صحيح
و و و
صحيح.
طب وبعدين؟
نعم نعم
وبعدين يقول لك إحنا بنصرف هذه الملايين، والدوت بياخد له 1,000,000 جنيه في ظل ان الناس في فقر مدقع، وده بياخد له 2 مليون واللي بياخد له 30 مليون و و عشان ممثل. طب ليه؟
نعم
يقول لك احنا بنصور الواقع. واخد بالك معايا؟ يقول
نعم
لك احنا بنصور الواقع. هذه الملايين لو انفقت على الواقع لتغير. هذه الملايين لو انفقت على الواقع لتغير.
نعم
وعشان كده مش عايز اي حد من ابنائنا يتغرب هذا، يعني يتغرب الممثل ده ولا يقول لك ده معاه ملايين، ده معاه عربيات كذا و و و لا.
نعم
هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يقول لك ما ربنا جعل لهم قبول، لا، القبول عند أهل الإيمان، وإلا فربنا قال لنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
نعم.
وسيقف هذا المغني وهذه الراقصة وهذا الممثل وهذا المنتج وهذا المخرج يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا،
نعم. نعم.
يعدد عليه نعمة ويقول له ماذا عملت فيها،
نعم.
ويسأل عن كل من شاهد فيلمه أو تمثيله أو
نعم.
سمع أغنيته.
صحيح.
والآية واضحة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يا ريت أوزاره بس، لا، ده هو من أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
نعم.
يعني اللي بيسمع لحد دلوقتي مع يعني مع فساد الذوق، حتى كانوا بيسمعوا لأم كلثوم، ودلوقتي بقى يسمع لحمه مش عارف مين وإيه وإيه وإيه، وناس لا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا تعرف حتى المقامات الموسيقية، يعني على كلام أهل الفن أنفسهم، ها يعني، ومع ذلك فسد الذوق حتى والدنيا باظت خالص.
نعم نعم
هذا لا يبوء بإثمه فقط، بل يبوء بإثمه وإثم من شاهد مسلسلة أو فيلم أو سمع أغنيته.
نعم نعم دكتورنا الحبيب دكتور عبد الله شلبي، مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك
جزاك الله خير.
وعلى هذه النصائح الغالية، ورضي
الله
الله
يكرمك
عنك.
وإياك حبيبي،
اللهم
الله
بيك.
يكرمك.
مشاهدينا الكرام، قضية المسؤولية التي اختتم بها الدكتور عبد الله قضية خطيرة جدا. أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى عن وقاية الأبناء. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حضرتك أيها الأب وحضرتك أيتها الأم مسؤولين عن أولادكم أمام الله سبحانه وتعالى. بلاش تسيبوهم عرضة لشاشات التلفزيون المختلفة، بلاش تسيبوهم عرضة للهاتف، بلاش تسيبوهم عرضة للشارع. حاولوا بقدر الإمكان أن تراعوا هذه المسؤولية، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألكم عنها. وبالتالي إذا حاولنا بقدر الإمكان أن نعمل على تربية أبنائنا من الناحية الدينية ومن الناحية المجتمعية، من ناحية بقدر الإمكان تجنب الخلافات الأسرية قدام أولادنا، تجنب المشاكل اللي بنشوفها كتير جدا دلوقتي، الأب يعتدي على الأم أو الأم تعتدي على الأب قدام الأولاد، أنت بتصنع حضرتك جيل مشوه جدا جدا. حتى ولو حصل الطلاق، حتى ولو حصل الانفصال، أنت أيها الأب ستظل مسؤول عن أولادك برضو. أنت طلقت الزوج وما طلقتش الأولاد، أنت طلقت الزوجة ما طلقتش الأبناء، هؤلاء الأبناء هيفضلوا مسؤولية حضرتك قدام ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو هي منعتك أو حاولت تقف حائل، أنت اعمل اللي عليك، حاول تأخذ بالأسباب، تعمل اللي تقدر عليه حتى تصل لأبنائك وأن تقوم على تربيتهم بقدر الإمكان. النقطة الأخيرة اللي عاوز أختم بيها، قضية الانتحار إخوانا جريمة كبيرة جدا. أوضح الدكتور عبد الله أنها ليست كفرا بالله، ولكن تحذير شديد ووعيد شديد. يدخل جهنم عياذا بالله بسبب أن يقتل الإنسان نفسه، فيدخل جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حافظوا على أبنائك يا إخوانا، حافظوا على بناتكم. أبنائك وبناتك هم أعظم مشروع في هذه الحياة تستثمر فيه وتتقي الله سبحانه وتعالى فيه. وبلاش تحمل هم الرزق، لأن الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى، وفي خزائن الله التي لا تنفذ. الرزق في خزائن الله التي لا تنفذ، فورب السماء والأرض إنه لحق كما قال القرآن. فهذا الرزق قد كفله الله عز وجل، وما تشيلش هم بكرة. ربنا سبحانه وتعالى قال آية عظيمة أختم بها هذه الحلقة: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا؟ فليتقوا الله. مش العربية مش هتنفع، ولا المنصب هينفع، ولا الشقة هتنفع، ولا الأرض، ولا كذا ولا كذا. اللي هينفع أولادك بعد مماتك ويأمن مستقبلهم أولاد وبنات هم أن تتقي الله، هو أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بهذا الحد مشاهدين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى بإذن الله عز وجل. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء وجميع بلاد المسلمين، وأن يصلح أحوالنا جميعا، اللهم آمين. للحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.